والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أمس ذكرنا آيات الصريحة في علمه تعالى بالجزئيات والكليات وأنه لا يعزو عن علمه شيء. اليوم نذكر وجه علمه جل وعلا. أكو آية في القرآن الكريم يبين ارتباط العلم بالخلق بالفعل. ضروري يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم من خلق. انظروا هذه استدلال استفهام إنكاري. الاستفهام الإنكاري إنما يأتي في صورة أن تكون مسألة واضحة بديهية وغير قابلة للإنكار، فهو يستفهم يقول لماذا تنكرون. الفعل تارة يصدر عن الشخص بالإرادة بالاختيار بالتعمد، تارة صدور الفعل أو صدور الأثر عنه ليس بالإرادة والاختيار، بالترشح بالفيضان. ما معنى الترشح؟ مثلا إذا أنت جعلت في الكوز صبيت فيه الماء فيترشح الماء إلى خارج الكوز، هذا ليس باختيار الماء. أو النار تصعد منها الحرارة من دون اختيار النار. إذا كان الفاعل فاعلا بالرشح بالفيضان بالعلية بالتولد فلا يحتاج أن يكون عالما بفعله، يصير أن يفعل من دون علم. ولكن الفاعل بالمشية والإرادة مستحيل أن يفعل شيئا ولا يعلم به، محال، ما يمكن. أساسا القدرة، حقيقة القدرة راجعة إلى العلم. إذا لا تعلم لا تفعل. مثلا أي فعل أنت ترى، مثلا في كتابك أنت أمس كنت تقرأ هذا الكتاب وتدرس منه وما كان فيه شيء، الآن رأيت فيها خطوط غير منظمة، خطوط مشخبطة، واحد جاي وتسأل من الذي صنع بكتابي هذا. انظر هنا تسأل عن ماذا؟ تسأل عن الفاعل لهذا الفعل. هذا الفعل فعل صغير وفعل غير منظم حتى وغير حكيم، لكن تقول هذا يحتاج إلى فاعل. ما يصير بدون فاعل. جيد، أنا أقول لك تدري من فعل هذا؟ من فعل؟ أقول لك هذا القلم، تشوف هذا القلم هنا هو سواء. تقول لا يمكن، غير أنت تريد فاعل. هذا فاعل، هذا شنو بي؟ ليش ما يصير فاعل؟ يقول لا، هذا لا يقدر على هذا الفعل، لأن يعني خشبة جامدة ولا يعلم. الفاعل لابد يكون علم وقدرة. أقول ما يخالف، هذا القلم ما تقبل به، شوف هذا الصبي، هذا الرضيع، هذا الطفل الرضيع، هو أخذ القلم. تقول له هو هم ما يصير. لماذا أخو هذا الشاعر؟ تقول هو قدرته وعلمه مو بقدر هذه الخطوط. يعني الطفل الرضيع صحيح يقدر أن يحرك يده ولكن لا يقدر أن يأخذ القلم مثلا إذا الطفل في عمر مثلا 3 سنوات، سنتين ونصف، سنتين لا أقل، أما طفل 6 أشهر أو 5 أشهر أو شهرين ما يقدر. لماذا ما يقدر؟ لأن علمي وقدرة ما في. أقول لك الفاعل لهذه الخطوط أكو عودة. يعني أنت انظر مثلا إذا تشوف هذا القلم مرتبط برأس القلم عودة خشبة طويلة، أنت ما تشوف فوق الخشبة. أقول الفاعل هو هذه الخشبة المحل، تقول ما يصير لأن الخشبة جامدة. أكو شخص فوق يحرك الخشبة، الذي يحركه واجد العلم والقدرة. هذا في الفعل. أي فعل صغير أو كبير إذا كان فعلا إراديا ما يمكن بدون علم وإرادة، بدون علم. الفاعل لا يكون عالما بفعله، ما يصير هذا. قد الفاعل جاهل بآثار فعله، بحث آخر. أنا أفعل فعلا لكن ما أدري أن هذا الفعل له كذا تداعيات، يصير. أما بنفس الفعل أن أكون جاهل ما يمكن، هذا ضروري. إذا كان كل ما في الكون مخلوق لله ومقدر ولا يقع شيء إلا بتقدير، لا يمكن أن لا يكون عالما جل وعلا بكل ما في الكون. يعني هذه الجزئيات، الأمور الصغيرة الجزئية التي تحدث في الكون، تحدث من دون مشيئة الله، من دون تقدير الله، أو بمشيئته وتقديره. إذا تقول بدون مشيئة الله وتقدير الله، فيلزم أن يكون الله معزولا عن خلقه، يلزم أن يكون الله جل وعلا لم يكن ربا للعالمين. ربا لأن خرجت هذه الأمور عن يده. أما إذا بتقدير، طبعا عالم، ألا يعلم من خلق؟ فالضروري أن يكون عالما بالجزئيات بكل شيء. لو لم يكن عالما، إما ليس خالقا، هل من خالق غير الله؟ لابد أن يكون لا غير هو، هذا مو من خلق الله. أو أن يكون معزولا عن سلطانه، أو أن يكون مثلا فاعلا بالرشح والفيضان كما يقول به الفلاسفة. الفلاسفة شوف كيف صوروا فعلية الله جل وعلا. قالوا إن الله مبدأ فياض يفيض منه الوجود. هذا الوجود الفائض من الله، يعني يقولون كأنما يتولد يترشح من ذاته. فلذا يقول العلة التامة مستحيل أن لا يصدر منه المعلول. فلذا يقولون العالم قديم، لأن الله قديم، لأن القديم إذا ما يفيض يكون نقصا في العلة، ولا يمكن أن لا يصدر منه المعلول، جبري يصدر منه. ثم إذا صدر منه هذا الفيض الوجود يأخذ مجراه في المجالي، مجالي ماهيات قوالب، فيتحدد بأشكال مختلفة. هون على تلك النظرية، فالله جل وعلا معزول عن تحديد العالم، تحديد الوجود، لأن حد الوجود ليس في ذاتيون الوجود، إنما جاءت من قبل الماهيات. والماهيات هي ماذا؟ هي يقولون مثلا، يمثلون بهذا المثل أن المطر حينما ينزل من السماء ويجري في الوادي، فكل وادي بحسب قابليته يأخذ من هذا المطر. هذا بعد ليس من قبل المطر أن هذا الوادي أخذ مقدارا أقل، ذاك أخذ أكثر، هذا أخذه بشكل دائري، هذا مستطيل، هذا معوج، لأن هذا أشكال الموجودة في الأرض. المطر شيء واحد، ويضربون هذا الآية، ألم تر أن الله أنزلنا ماء بقدر فسالت أودية بقدرها، أودية بقدرها، فيقول هكذا على هذا الفعل. فانظر لو كان الله على عذب الله مثل مطر، وهذه مجالي. أولا هذه المجالي يعني الوادي الذي يجري فيه الماء، هذا ليس من صنع المطر، هذا شيء آخر. في إذن لابد أن يكون شيء آخر غير الله جل وعلا، وهو يحدد وجود الله ويقيد والله معزول عنه يصير. على هذا نعم يكون جاهلا من جزئيات ما في إشكال، لكن هذا إله معزول، هذا إله ضعيف. إذا قلت أن كل شيء بإرادة الله ومشيئته فلا يمكن أن يكون بدون علم. يقول فمرجع هذه الآيات إلى حيث النظام العلمي والتدبير العمدي، تدبيره تدبير عمدي، ضرورة أن أفعاله تعالى إنما تنشأ عن علم ومشية وإرادة وقدر وقضاء، كيف لا يعلم؟ فيتجلى علمه سبحانه في هذا النظام المحكم والصنع المتقن بأعلى تجلياته مدهشا للأقول والأفهام. كيف يتجلى؟ قلت الفعل محتاج للعلم، كلما كان الفعل أكثر إتقانا يدل على ماذا؟ على علم الصانع أكثر. يعني إذا رأيت مثلا بدل خطوط غير منظمة رأيت لا رسما بديعا معجبا للنظر، فالراسم لهذا علمه أزيد من علم الصبي، علم كبير عنده بالنسبة للرسم. فإذا تنظر لدقائق الخلق تعرف يعني تندهش من علم الصانع كما أشار إليه تعالى إلى ذلك بقوله. إذا نشوفوا هناك مسألتان لا يصير خلط بينهما، ضرورية هذا الفصل بين المسألتين. المسألة الأولى أصل الفعل لمحتاج للعلم، من دون علم ما يصير. أصل الفعل العمدي لابد يكون بعلم، ولو فعلا غير منظم ولو فعلا غير متقن، يصير بدون علم ما يصير. هذا أولا. ثانيا إتقان الصنع والنظم الموجود هذا يدل على يعني آيتيته على علمه تكون أكثر وأشد. قال تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت أي فوت أي إهمال. فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني شيء أهمله الله هل ترى من فطور. هذه الآية خطاب الله لرسوله، ويقال له سبع سماوات طباقا، يعني الرسول الذي عرج به إلى سبع سماوات وشاهد كل العالم هو المخاطب، هل ترى من فطور؟ مو نحن أصلا ما رأينا شيء من العالم. يا أيها النبي أنت الذي شاهدت كل عوالم الوجود من الثرى إلى الثريا إلى فوق سدرة المنتهى، هل ترى من فطور؟ ارجع البصر مرتين هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. البصر يرجع إليك متحسرا يعني تعبانا، يعني كل ما يدقق ما يرى شيئا فيه فطور في خلق الله. فيستدل بهذه الآيات على إثبات عالميته تعالى علما منزها ومقدسا عن التعطيل والتشبيه والتبهم والتصور. إذن الآيات العلامات الخالق يدل على علم الصانع، لكن علمه بين الحدين بين التعطيل والتشبيه، علمه لا يتوهم لا يتصور كما أن ذاته لا يتصور ويتوهم، علم المنزه عن التصور والتوهم. ويستدل بها أيضا على نفوذ علمه تعالى بالكليات والجزئيات والأعيان والحوادث الراجعة إليها والشؤون المحتوية بها. انظروا إنكار العلم بالجزئيات هذا يلزم التفويض، يعني هو من لوازم القول بالتفويض. مثلا شوف الآن إذا أنت من رأس الجبل ألقيت كرة حجارة كروية أو كرة، فحينما ألقيته هذه الكرة بعد تستمر في سيرها، أنت لا تدري أين يذهب. لماذا؟ لأنه قد خرج عن سلطانك، يعني أنت فقط لك بداية المسير، أما البقية هي تذهب من دون إرادتك ومشيئتك. شوف أنا تفويض هذا، يعني خروج عن إرادتك، خرجت بعد هي تأخذ مجراها، أنت ما تدري وين يذهب. إن الله جل وعلا ليس هكذا، مو أن الله جل وعلا ألقى كرة وذهب هذا الكرة تمشي، الله ألقى ماء وذهب يستري هذا الماء يمشي، مو هكذا. هذا تفويض، هذا انعزال. كل يوم في شأن، كل شيء بإرادة الله بمشيئة الله، كل لحظة كل آن يقع بإرادة الله، هذا لا يمكن بدون علم. تفهمتم شلون؟ إنكار علمه بالجزئيات معناه شنو؟ معناه تفويض، معناه الانعزال، معناه مقهورية الرب. نعم، مثل حوض الماء على يد بالله، هذه التشبيهات واقعا يعني لا بد أن نستغفر منه، لكن ماذا نسنا؟ هم قالوا مثل الحوض من الماء يفيض منه ماء، وهذا الماء يأخذ مجراه، مثل نافورة الماء مثلا يأخذ، لسه هذا الماء أين يذهب؟ بعد خرجت عن سيطرة النافورة يذهب. هو ليس هكذا خلق الله جل وعلا، كل شيء صغير وكبير بمشيئة الله، الميسر لا يعلم، لكن علمه فقط وفقط هذا النظر لهذه الآية فقط وفقط يثبت لنا له كمال العلم، ولكن علمه ليس شبيه علم المخلوق، ليس قابل للتوهم والتصور، لا يوصف علمه كما ذاته لا يوصف، فقط بين الحدين. والفرق بين هذين، نعم، أن الأول احتجاج واستدلال بإحكام التدبير وإتقان الصنع في إثبات أصل الآية بوجود هذا الكمال، والنعت فيه في قبال من قال بالنفي والتعطيل نستدل بالخلق على علمه، والثاني استدلال في إثبات علمه تعالى بالجزئيات، فأن علمه تعالى بجميع ما سواه على نحو الإحاطة والشهود دون التصور، يعني نفي التشبيه. إذن قال يستدل بالآيات على أمرين، أولا عالميته تعالى، ثانيا نفوذ علمه في الكل منزها. ففي الأول نستدل على أنه عالم، في الثاني علمه نافذ في أقطار السماوات والأرض من دون تشبيه، في مقابل من قال بعلمه تعالى بالكليات دون الجزئيات. فكل ما مست عليه يد الجهل والإيجاد قد مست عليه يد التقدير والتحديد، لأن لا يقع من دون تقدير إلهي، مستحيل أن يقع شيء من دون أن حدده الله جل وعلا، فما من موجود حادثة إلا في كتاب مبين، وفي كتاب من قبل أن يبرأه يعني يوجده، فكيف يمكن أن يقال إنه تعالى لا يعلم ما قدره وكتبه بعلمه مع تعيين جميع حدوده قبل مرتبة الإيجاد في كتاب نوري مبين؟ كيف لا يعلم الجزئيات وهو حدد الجزئيات؟ سبحان الله، كيف قالوا أنكروا علمه بالجزئيات؟ هذا الجزئي أليس له حدود؟ حدوده بتحديد الله صار بهذا الحال، كيف لا يعلم به؟ هذا التحديد المعين هل بتحديد الله أم لا؟ إذا تقول لا فإلهك معزول، إلهك ضعيف، أما إذا بتحديد الله فكيف لا يعلم؟ مش برهان يعني وجداني؟ قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا قولكم يعني تقولون قولا سرا أو جهرا، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ كيف لا يعلم؟ هو خلقكم. ألا يعلم من خلق؟ فهو اللطيف الخبير. هنا أشير إلى نقطة مرتبطة ببحث الجبر والتفويض. شو التفتوا؟ قلنا إن الخالق لا يمكن أن لا يكون عالما بخلقه، هذا واضح. إذن لا يقع شيء إلا والله عالم. هذه الآية تتحدث عن علم الله بقولكم، علمه بقولكم، سواء قول سري أو قول جهري. قول فعلنا مو فعل الله، فكيف تثبتون علمه تعالى بهذا القول الذي هو فعل اختياري منا وليس فعل الله؟ إذا قلت فعل الله صار جهر. مثلا واحد يقول بالكفر، صحيح، إما سرا أو جهرا، الله يقول أنا عالم، أنت في باطنك قلت بكلمة الكفر، خف في هذا، كيف يستدل عليه علمه بهذا الشيء؟ وأصلا الله جل وعلا الآن في هذا الآية، انظر، إذا انصح الاستدلال بالسياق، انصح الاستدلال بالسياق، أنا أشوف السياق الآية إنه جل وعلا يستدل على علمه بقولكم بهذه الضابطة، على يعلم من خلق. فقد يسأل السائل يقول هذا القول ليس من خلق الله، من فعل البشر. جواب: أن فعل البشر، الفعل الاختياري من البشر، وإن كان صادرا من البشر، إلا أنها صادرة من البشر بحول وقوة وحياة وعلم وقدرة ومدد، كلها من الله. يعني إن الله جل وعلا أعطاه العلم، أعطاه الشعور، أعطاه الفهم، وهو بهذا العلم يفعل. فلذا الأحاديث الواردة أنه لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بالسابع، بمشية وإرادة وقضاء وقدر، هذه حتى الأفعال الاختيارية لا يقع إلا بمشيئة الله، لكن المشية هنا مشية عزم، ليست مشية حتم. مشية عزم يعني شنو؟ يعني أن الله جل وعلا شاء أن هذا المخلوق يفعل هذا الفعل بمشيته، بعزمه، باختياره، ليس جبرا. شاء أن يكون باختياره، فإذا شاء أن يكون باختياره يعني يعطيه الفرصة، يعطيه المدد. الله جل وعلا أراد أن العاصي يعصي باختياره، فإذا يعطيه العاصي هنا ما يعصي بقدرة الله يعصي، ولا هو ما عنده قدرة، الله يعطيه القدرة هو يعصي بقدرة الله، الله يعطيه العلم. فإذا هذا الفعل أيضا بتقدير، يعني الله قدر له هذا الفعل، قدر يعني شنو؟ يعني قدر له مقدار القدرة، مقدار العلم، مقدار الحياة، مقدار الإمكانية الذي يصرفه في هذا الفعل، وهو يفعل هذا الفعل بعين الله. هنا يسمى خلق التقدير، إن الله، أن أفعالنا مخلوقة لله، خلق تقدير ليس خلق تكوين في رواية عندنا. خلق التقدير يعني شنو؟ يعني قدر لك مقدار الفعل، يعني ليس المطيع ولا العاصي له أن يفعل ما يشاء، لا، بقدر المقدور. هذا العاصي ليس له أن يعصي الرب كيف ما يشاء وكيف ما يريد، يعطيه مقدار معين، مقدار معين يقول لك، يقول له افعل ما شئت بهذه القدرة التي أنا أعطيتك، فإذا عالم به. ف فإذا انظروا حتى الأفعال الاختيارية بما أنها مستندة إلى حول الله وقوته، إلى مشيئة الله، يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، يعني الله جعلك صاحب المشيئة صلى الله عليه وسلم، وكونك صاحب مشيئة مو أن الله أعطاك القدرة وذهب. كل آن، كل لحظة لابد أن يفيد لك القدرة لتعصي. يعني انظر حينما هذا العاصي يحرك يده ليضرب في وجه يتيم ظلما، حينما يحرك يده نحتاج إلى إفادة القدرة من الله. فيه مو أن الله أعطاه القدرة وذهب، ماكو تفويض. في حين صدور الفعل الله يعطيه القدرة، يعطيه الحياة، يعطيه الشعور، يعطيه المشيئة. كيف لا يعلم فعليا؟ إذا نشوف الآية شلون لطيفة، الآية ما تدل على الجبر، ما يقول أن فعله خلق الله، لا، فعله مخلوق لله، خلق تقدير، خلق تقدير. كلا نمت هؤلاء وهؤلاء، الله يمد، يعطي العاصفة المطيع يمدهم. لا يحسبان الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثم. إملاء، هذا إملاء إلهي. خذلان يسمى في المعصية، يسمى خذلان. خذلان يعني شنو؟ يعني الله يدري أنك جاي تفعل فاحشة، مع ذلك يعطيك القدرة، هذا خذلان. يعني إذا ما أعطاك القدرة ما تقدر تفعل فاحشة، لكن يخذلك، يعطيك القدرة حتى تفعل فاحشة، يخذلك باختيارك. وكذلك المطيع يوفقه. فإذا لا يستثنى من علمه تعالى الأفعال بنفس البرهان. برهاننا ماذا قلنا؟ المقدر عالم بأسد تقدير، يعني شنو؟ يعني هندسة، طول، عرض، عمق، ارتفاع، زمان، مكان، حدود، تعيين الحدود. لا يمكن أن يقع الفعل المقدر من دون علم. والأفعال الاختيارية أيضا بتقدير. أو يعني فرعون يقدر يفعل كل ما يشاء؟ لا، بمقدار الله يعطيه القدرة والحياة والكذا، مو كيف ما يصنع ما يشاء. سروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق، يعني خلقك وخلق أفعالك بخلق التقدير، وهو اللطيف الخبير. بيان السر من القول ما يقابل الجهر، وقد ذكر تعالى في مقام العلم بهما إنه عليم بذات الصدور. وواضح أنه سبحانه ليس في مقام إثبات العلم بسر القول وجهره من ناحية العلم بذات الصدور، يعني بالإنسان، لأن عالم بالإنسان عالم بسره، لا، فإن السر والجهر ما في الصدور في عرض سواء، من حيث كونه معلوما من غير فرغ بالنسبة إليه تعالى. يعني ليس علمه تعالى بقولك فقط بعلمك بذات الصدور، لا، الصدور الذي يحدث في الصدر أيضا هو عالم به. وليس قوله بذات الصدور دليلا على أن العلم بذات الصدور سبب للعلم بسر القول وجهره، يعني إلة علم الله بالسر القول مو علمه بذات الصدور، بل الظاهر أن ذلك لرفع استبعادهم وتوهمهم في أنه كيف يعلم سر القول، فعزاه تعالى ريب قلوبهم بأنه تعالى يعلم ما في صدورهم، مع كون أقمض وأخفى من سر القول، يعني كأنهم استدلال بما هو أخفى. وكيف يعلم سر قولي؟ أو يعلم بذات الصدور اللي أخفى من قولك السر. كيف ألا يعلم؟ هذا استدلال الآية الثانية، ألا يعلم من خلق، هذا الاستدلال. ولا يصح أن يقال أن السر القول أينما تكنه الصدور، ضرورة أن سر القول ما جرى به اللسان في مقابل ما جهر به، وهو غير ذات الصدور. وكيف كان الآية الكريمة أقوى دليل وأوضح شاهد على أن الأسرار المستترة في الصدور وسر القول وجهره مشهود عنده تعالى. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم شنو؟ كليات؟ لا، جزئي الجزئيات يعلم. وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني الناس لا يحيطون بعلم الخالق إلا بما شاء، يعني إذا شاء الله بالمقدار الذي شاء يحيطون بعلمه، يعني يحملهم العلم. قال علي بن إبراهيم حدثني أبي عن الحسين بن خالد أنه قرأ أبو الحسن الرضا عليه السلام قال ما بين أيديهم فأمور الأنبياء وما كان وما خلفهم، أي ما لم يكن بعد. الإمام فسر ما بين أيديهم بأمور الأنبياء وما كان والذي حدث، هذا بين أيديهم على أمور الأنبياء الماضين. ما خلفهم أي ما لم يكن، إن خلفك في المستقبل، يعلم بالماضي وبالمستقبل. أقول ما كان وما لم يكن بعده كلاهما من جملة الغيوب، وقد أحصى علمه سبحانه جميع ما كان، أحصى علمه جميع ما كان. أو بالعكس، أحصى علمه، يعني علم الله أحصى جميع ما كان، العلم فاعل والجميع مفعول. أحصى علمه سبحانه جميع ما كان وجميع ما لم يكن، وهما من الأعدام. أعدام يعني أن علمه لا يحتاج إلى وجود المعلوم، يعلم بالشيء قبل وجود الشيء. إذن علمه ليس علمه بإضافة إشراقية من الله لذلك الشيء. إذا كان هكذا فإذا لم يكن ذلك الشيء لا يوجد له علم. لو كان العلم عبارة عن إضافة إشراقية فلا يحتاج إلى وجود المعلوم، لكن هو جل وعلا عالم ولا معلوم. بعبارة أخرى، المعلوم عين هذه الحوادث وليس صورها. مرة أنت عندك علم بالصورة عن حادثة مستقبلية أو حادثة في الماضي، معلومك هذه الصورة، الصورة موجودة الآن، الصورة كانت موجودة بالفعل. مرة تعلم نفس الواقع الذي لم يحدث بعده أو الذي حدث وانتهى، نفس الحادث على ما موجود معدوم. علم الله جل وعلا بنفس الواقع، مو صورة الواقع، نفس الواقع عالم به، والنفس الواقع ما موجود له. هذا يسمى علم بلا معلوم، علم عالم إلا معلوم، لأن معلوم هو نفس الواقع وهو لم يحدث بعد أو حدث وانتهى. في عبارة أخرى، المعلوم عين هذه الحوادث ولا حوادث الآن، فهو سبحانه علم وعيان وشهادة بالحقيقة بهذه الحوادث ولا حوادث الآن بوجه من الوجوه. اللهم صل على